الجهاد أعظم، عرفتم؟
لكن إذا تساوت المفسدة مع المصلحة، أو كانت المفسدة أعظم أو كانت المصلحة لا عبرة بها قليلة، تقدم ماذا؟ يقدم ترك المفسدة، يعني لا ترتكب المفسدة لأجل تلك المصلحة، عرفتم؟ أبدا ما نفعل المصلحة اليسيرة التي ستجلب لنا مفسدة عظيمة. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أليس سب آلهة الكفار مصلحة؟ لا شك. لماذا نهى عنه الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: لأنه هذه المصلحة ستؤدي إلى مفسدة أعظم، وهي أن أولئك الكفار سيسبون من؟ يسبون الله جل جلاله، فقال اقطعوا هذا الطريق، عرفتم؟ واضح. وحديث عائشة في هدم الكعبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن قومك حديث عهد بالشرك أو بشرك لهدمت الكعبة، إلى آخر ما جاء في الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. واضح. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هدم الكعبة وبنائها على مقام إبراهيم؟ خشية المفسدة الكبرى، وهو أن هؤلاء القوم حديث عهد بالشرك، ويقولون محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء، حتى الكعبة هدمها. واضح. قال: لولا أنني أخشى ذلك لفعلت. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة لأجل المفسدة العظمى. من أمثلة هذه القاعدة ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في منكر أعظم منه. وهذه قاعدة مهمة للدعاء. إنسان يرى منكر، هذا المنكر لو غيره قد يوقع في مفسدة أعظم، إذن هنا يترك إنكار المنكر. كيف؟ ترك واجب. نعم، ترك واجب ومصلحة لأجل أنه لو فعل هذا الواجب لوقع في منكر أعظم. وفي هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ونختم به: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. يقول رحمه الله: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره. انظر إلى الفقه، لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله جل جلاله يبغضه ويمقت أهله، واضح، يعني ويكره أهل ذلك المنكر. قال: وهذا مثل ماذا؟ يقول: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، يعني إلى يوم القيامة. ما جرى هذا الخروج إلا ماذا؟ إلا المفاسد، رغم أن الذي يريد أن يفعل مصلحة، لكن هذه المصلحة ماذا جنت لنا؟ مفسد أعظم. يقول رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن ومن جرى ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. يعني هؤلاء الذين فعلوا ذلك ضيعوا هذا الأصل، وهو أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وعدم الصبر على منكر، يعني ما يصبر على هذا المنكر ويدعو الله جل جلاله ويغير بالحكمة، لا، يريد أن ينكر وأن يقطع. قال فطلب إزالته، يعني هذا المنكر، هذا المنكر الذي رأى المنكر طلب إزالة المنكر بماذا؟ قال فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لم يؤذن في الإنكار على الأمراء باليد، ولهذا لم يؤذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء، يعني سواء بسواء، إلى آخر ما ذكر رحمه الله ملخصا. وضح لكم؟ إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة وتحتها مباحث، إلا أن الوقت لا يسع. إذن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إذا كانت المصلحة أعظم بكثير من ماذا؟ من المفسدة. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. جهاد الإسلام الشرعي، نعم، مع الحاكم. الحاكم إذا قال جهاد خرج في الجهاد، فخروجك مع الحاكم لا شك أن فيه زهق أنفس وتذهب الأرواح، لكن ذهاب هذه الأرواح لا شيء لأجل الدفاع عن دينك وعن أرضك وعن عرضك وعن وطنك. وضح لكم؟ نعمك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قاعدة تزاحم المصالح وعلى قاعدة تزاحم المفاسد، وبينا بأن هاتين القاعدتين من قواعد الشريعة المهمة، أليس كذلك؟ وضربنا لكم أمثلة فيما يتعلق بهاتين القاعدتين. قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرع بالأصول
تيسير لكل أمر ما له تيسير. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. إذن ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، وهي القاعدة المعروفة عند الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فمتى وجدت المشقة وجد التيسير، متى وجدت المشقة وجد التيسير. وهذه القاعدة الشرعية قاعدة عظيمة جدا، حيث إنها تظهر فيها رحمة الله جل جلاله بعباده المؤمنين. والكفار من أهل الكتاب وغيرهم ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، ولهذا كان الواحد منهم وصل إلى درجة أنه إذا أصابت النجاسة ثوبه لا بد من ماذا؟ من قطعها. وأمور كثيرة ذكرها العلماء. أما شرعنا فظاهر في ما يتعلق بالتيسير. ولهذا القاعدة الفقهية هي المشقة تجلب التيسير. فمتى وجدت المشقة في فعل من أفعال الشرع فاعلم أن هناك مخرج وتيسير في هذا الحكم، أليس كذلك؟ كما قال أيضا الفقهاء القدرة منار التكليف، القدرة منار التكليف، فلا تكليف مع عدم القدرة، لا تكليف مع عدم القدرة. فتكليف هذا المكلف بحكم ما معلق بماذا؟ بقدرته. فإن كان يستطيع فعلى قدر طاقته، فعلى قدر طاقته. وهذا سنبين الآن إن شاء الله فيما يتعلق ببعض الأمثلة الشرعية. يقول رحمه الله:
وذلك أن الشرع الناس على الرغبة والرحمة والتنزيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الحرج في شرعنا مرفوع، الحرج في ديننا مرفوع، ما كلفنا الله إلا بما نطيق، أليس كذلك؟ ما كلفنا الله إلا بما نطيق، فالتكليف على قدر الاستطاعة والطاقة. ولهذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطاعت أن تفعله هذه النفس تفعل، ما استطاعت، فإن لم تستطع سقط عنها ما لم تستطع وبقي ما استطعت. مثل الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يستطيع أن يصلي قاعد، إذن يصلي قاعدا ما دام عجز عن القيام في الفرض. وضح لكم؟ إذن المشقة تجلب التيسير، مع أن القيام في الصلاة ركن. وسيمثل لنا المصنف ببعض الأمثلة. قال:
نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به.
نعم، نوع لا يطيقه العباد وهذا لا يكلفهم الله به، وهذا ما بيناه وبحثناه في أصول الفقه، وهو التكليف بالمحال محال، التكليف بالمحال محال، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله لم يكلف عباده إلا ما يطيقه. وهذه المسألة بحثنا فيها بالتفصيل في أصول الفقه في مباحث التكليف، وبينا بأنه لا تكليف إلا مع القدرة، والتكليف بالمحال محال، وذكرنا لكم الأدلة وخلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال: والثاني،
والثاني الإخوان واقتضت حكمته فأمرهم به فأمرهم به، ومع هذا إذا حصل له
بفعله
مشقة معروفة فلا بد أن
يقع التكليف فيه والتيسير. نعم، يقول: والثاني ما يطيقه العباد، قال يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به جل جلاله. لماذا؟ لأن العبد يستطيع، يستطيع أن يصلي خمس صلوات، يستطيع، يستطيع أن يتصدق، يستطيع، يستطيع أن يصوم، يستطيع، يستطيع أن يحج، يستطيع، فكل ما أمرنا الله به فهو في استطاعة المكلف. ما يستطيع أحد أن يقول بأن الله كلفنا بما لا نطيق، أليس كذلك؟ أحد يستطيع؟ ما يستطيع أحد. لو مررنا على جميع ما في الشرع لوجدنا أنه، لوجدنا أن كل ما أمرنا الله به فهو داخل تحت ما يطاق، يعني تحت الذي يطاق. وضح لكم؟ ولهذا يقول المصنف: ومع هذا، ومع تلك الإطاقة أن الإنسان يطيق ويستطيع، لكن لو وجد بفعل هذا الفعل مشقة فليعلم علم اليقين أن هذه المشقة تجلب له التيسير، وهي القاعدة التي يشير إليها. وضح لكم؟ إذا وجد في هذا الفعل الذي يقوم بفعله المكلف مشقة فاعلم علم اليقين أن الله جل جلاله أوجد له فيه التيسير. وهذا معنى القاعدة ومن قواعد الشريعة: التيسير في كل أمر، أمر من أمور الشريعة نابه تعسيره. يقول رحمه الله: والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. إذا التسهيل على ضربين: إما أن يأتي الشارع بأن يسقط عنك الحكم كليا، هو واجب عليك لكن لوجود المشقة سقط عنك الحكم كليا، وإما أن يكون من باب التسهيل والتخفيف فيقول لك: نقلل عليك في هذا الفعل إلى كذا، ما تستطيع قائم إذن صلي جالس، ما تستطيع تتوضأ إذن تيمم. وضح لكم؟ ما استطعت لا الوضوء ولا التيمم صلي كما أنت. وهذا ما يعرف عند الفقهاء بفاقد الطهورين. إذن شرعنا لا شك أنه فيه تيسير، ولهذا من الحماقة ما يقوله بعضهم بأن هؤلاء على تشدد وهؤلاء كما تسمعون تلك الألقاب، وكل هذا باطل، لأن الذي يقول ذلك فإنما يتكلم في ماذا؟ في الشرع وفي المشرع. فالأمر خطير، لأن هذا الذي يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى بها من كيسه أو من ما أمره الله به ورسوله؟ لا شك أن هذا أمر الله ورسوله، فيقول سمعنا وأطعنا. إذن يحرم أن يتكلم فيما هو من شرع الله بقدح أو بطعن أو بهمز أو بنفس. يقول رحمه الله:
ويدخل في هذه القاعدة المعروفة منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه.
نعم، التيمم عند فقد الماء، وفقد الماء على قسمين: فقد حقيقي وفقد حكمي. فقد الماء على قسمين: فقد حقيقي أن الإنسان لا يجد الماء معه، قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيب، هذا عند عدم وجود الماء. وفقد حكمي: الماء معه موجود لكن لا يستطيع أن يتوضأ به، إما لمرض أو لبرد شديد أو لأن هذا الماء في مكان لا يستطيع أن يأتي به، واضح؟ لأنه لو أتى به أكلته السباع مثلا، فهنا يقال له فاقد الماء حكما، وإن كان الماء في الحقيقة أمامه، أليس كذلك؟ الشرع قال: إذا فقدت الماء حقيقة فتيمم، تيسير، أليس كذلك؟ ما قال: لا، لابد أن تبحث عن الماء، رغما عن أنفك لابد تأتي بالماء وتتوضأ به، ما أجد ماء رغما عن أنفك، ما قال هذا الشرع. قال: إذا لم تجد الماء وبحث وغلب على ظنك أنه لا يوجد سيخرج الوقت، ماذا تفعل؟ تتيمم وتصلي. كذلك إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يستخدم الماء يصلي بتيمم، قال: لا أجد لا ماء ولا تراب، في مكان حبس هذا الإنسان لا يجد شيء مربوط، الشرع قال لك: إذن أنت في تيسير أعظم، وهو صلي كما أنت على حالك، وهو ما يعرف بفاقد الطهورين. وضح لكم؟ فهذا من باب التيسير، أليس كذلك؟ قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، فالفرض القيام فيه ركن، أليس كذلك؟ لكن إذا لم يستطع القيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي جالسا. وأما النفل فإنه يجوز مطلقا مع عذر أو مع غير عذر، لكن إن صلى قاعدا على نصف صلاة القائم إن لم يكن معه عذر، وضح لكم؟ على نصف صلاة القائم، أما لو كان معذور شرعا فإنه يكتب له ما كان يفعل صحيحا سليما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشقة تجلب التيسير. قال:
وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك لرخص السفر ونحوها.
نعم، لو رجعنا إلى رخص السفر وجدنا أنها كلها تيسير، أليس كذلك؟ كلها تيسير، أربع صلوات يصلي صلاتين، أليس كذلك؟ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تيسير. وانظر إلى بقية الرخص: لا يصلي في الجماعة كان في السفر، تيسير، لأنه على الطريق يريد أن يصل، وعلى ذلك فقط. وضح لكم؟ قال:
ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتحذير الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمنافحات والجنايات.
نعم، ومن التخفيفات أعذار الجمعة والجماعات. قد يتخلف الإنسان عن الجمعة لعذر، الشرع ما قال لا لابد أن تصلي معهم حتى لو كنت معذور، لا، قال صلي الظهر معذور. كذلك الجماعات، ما يستطيع أن يصلي مع الجماعة لعذر، لمرض، لسبب، إذن خفف عليه الشرع. كذلك تعجيل الزكاة، بينا هذا فيما يتعلق بالزكاة بأنه يجوز أن يقدم الزكاة قبل حولان الحول، وهذا فصلنا فيه وبينا لكم ما يتعلق بالمسألة الأصولية فيما يتعلق بتعجيل ماذا؟ المسبب قبل سببه والشر. فيجوز أن يقدم الزكاة قبل حلول الحول، وهذا من التخفيف، أليس كذلك؟ قال
ومن التخفيفات المطلقة وقوع الكفايات والسنن والعمل بالمفروض بمشقة الاطلاع على اليقين والله
اعلم. نعم، فهذه كلها من التخفيفات مثل فروض الكفايات والسنن والعمل بالمضمون كما بينا اليوم فيما يتعلق بالطهارة في الأثواب هنا، والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين، يعجز عن اليقين، إذا عجز عن اليقين يذهب إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن، وهذا من قاعدة المشقة تجلب التيسير، كما ضربنا لكم في الأثواب التي اختلطت ولا يدري بالنجاسة، فماذا يفعل؟ المشقة تجلب التيسير، إذا فقد اليقين يذهب إلى غلبة الظن، فما يغلب على ظنه يقوم به، عرفتم؟ فهذه قاعدة نافعة جدا لطالب العلم. أقول والتخفيف أنواع، هذا من باب الفائدة. أولا تخفيف الإسقاط، تخفيف الإسقاط كإسقاط الجمعة، وضح لكم؟ إنسان كان معذور ما يستطيع أن يأتي الجمعة، سقطت عنه الجمعة، يصلي ماذا؟ ظهر، هذا يسمى تخفيف إسقاط، وهذا معروف فيه فيما يتعلق بالفقه. ثانيا تخفيف التقليل، تخفيف التقليل مثل صلاة الرباعية في السفر ركعتين، لا شك أن هذا ماذا؟ تخفيف تقليل. تخفيف الأبدان يعني تخفيف البدن، وهذا مثل ماذا؟ كإبدال الوضوء والغسل بماذا؟ بالتيمم، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، إنسان ما يستطيع يتوضأ ولا يغتسل، نقول البدل موجود، الشارع أوجد لك البدل وهو التيمم. رابعا تخفيف التأخير مثل كتأخير الظهر إلى العصر، معذور أليس كذلك؟ يستطيع أن يجمع بين الصلاتين، تخفيف التأخير يؤخر الصلاة إلى صلاة، وكذلك تخفيف التعجيل تقديم صلاة إلى صلاة. خامسا تخفيف الترخيص مثل، وهذا كثير، كصلاة المتيمم مع الحدث، هذه رخصة له أليس كذلك؟ كصلاة المتيمم مع الحدث، وشرب الخمر للغصة، هذا بيناه في سورة الفقه، إنسان قص ولا يوجد عنده إلا خمر، فيأخذ ما يسلك تلك القصة والآية سيموت، قصة بلقمة، فلا بد من أن تسلك حتى لو كان محرم، حتى لو كان محرم، هذا رخصة، وضح لكم؟ أو وصل إلى درجة أنه إذا لم يشرب سيموت في الصحراء أو الميتة، كما ضربنا لكم في ذلك بأمثلة كثيرة، من التلفظ مثلا بكلمة الكفر عند الإكراه صلى الله عليه وسلم، كل هذا داخل تحت تخفيف ماذا؟ الترخيص، أي أنه رخصة، وأشار إلى هذا ابن السلام في قواعد الأحكام. في وقت نستمر في القاعدة التي بعدها ولا نقف؟ خلنا نقف أحسن، سنستغل الوقت. طيب، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وبينا لكم ما يتعلق بهذه القاعدة وأقسام هذه القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اختلاف ولا محرم مع التوارث، فإن هذا أصول وكل محرم مع التوارث بقدر ما تحتاجه الضرورة.
يقول رحمه الله تعالى في هاتين القاعدتين: قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه قاعدة عظيمة في الشرع، وسيأتي معنى هذه القاعدة من كلام الشارح رحمه الله تعالى. فقوله وليس واجب بلا اقتدار، أي أن القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز الإنسان عن فعل ما قد كلف به شرعا فإنه ينتقل إلى ما دون، فإن عجز عنه كليا فإنه يسقط. ولهذا يقول وليس واجب بلا اقتدار، أي أنه متى استطاع المكلف أن يعمل هذا العمل الذي قد كلف به فإنه يجب عليه أن يفعله، ومتى لم يستطع فإنه قد سقط عنه، على تفصيل في مسائل الفقه. ولا محرم مع اضطرار، وهذه القاعدة معناها الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. لا بد من هذا القيد، ليس كل ضرورة يزعم الإنسان أنه واقع في ضرورة فيستبيح ما حرم الله بحجة أنه وقع في ضرورة فيجوز له فعل ذلك، هذا من الجهل بمكان، أليس كذلك؟ يقع في الربا بحجة أنه واقع في ضرورة، ولا يتصور أن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة فيما يتعلق بالربا، أليس كذلك؟ لأن العلماء رحمهم الله قد بيّنوا هذه المسألة، قالوا لا يذهب إلى الربا حتى إذا وصل إلى أنه يتكفف الناس ويطلب الناس، ولا يذهب ويقع أو يوقع نفسه في محاربة الله ورسوله. وهذا سيبينه المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ولا محرم مع اضطرار. قال وكل محظور مع الضرورة، وهذا هو القيد الذي أشرت إليه وهو المتمم للقاعدة، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. ولهذا يقول فلهذا قلت، أي متمم لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وكل محظور مع الضرورة، يعني أن المحرم إذا استبيح مع الضرورة لا يستباح مطلقا، ولكن بقدر ما تحتاجه الضرورة. فمثلا الشارع أباح للمضطر أن يأكل لحم الميتة، هذا عند الاضطرار، لكن لا يعني ذلك أنه يأكل حتى يشبع ويتلذذ بأكلها، لا، وإنما كما قال العلماء يأكل حتى يسد رمق ما يحتاج إليه من بقاء حياته، لأن هذا الأمر كما قال العلماء، وأيضا هنا مسألة لا أريد أن أخرج وأخوض فيها، خاض فيها الأصوليون، هل هذا يعني أنها صارت حلال أو لم تكن حلالا، جزئيات وفرعيات أطالوا الخلاف فيها، وأظن أننا قد تكلمنا عليها في أصول الفقه. المهم أنه إنما يأكل بقدر ما يحتاج ويعلم ويغلب على ظنه أنه بهذا الأكل يبقى على قيد الحياة بإذن الله، واضح؟ أما أنه يزيد ويتلذذ بأكلها فلا يجوز. ولهذا يقول الشارح رحمه الله:
قال هاتان قاعدتان عن الإنسان ذكره المصنف الإنسان
وغيره. نعم، هذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى: هاتان القاعدتان مما اتفق عليهما العلماء رحمهم الله، والنصوص في ذلك كثيرة التي قد دلت على هاتين القاعدتين. يقول:
فإن الله حرم على عباده الكراهية وحرم على عباده المحرمات، فإذا عزموا أن أثرهم به وبعث صدورهم عنه لن يغلق عليه الفعل ما يغلق عليه.
نعم، يقول: فإن الله فرض على عباده فرائض، وهذا معلوم، وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. كلام واضح، واضح. إذا أوجب عليهم أمر وقدراتهم ضعفت عن فعل هذا الأمر الذي كلفوا به شرعا، فإن هذا الفعل بقدر الاستطاعة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وضع لكم القدرة مناط التكليف. قال: نعم، أسقطه. والإسقاط إما أن يكون إسقاط كلي أو إسقاط جزئي، بمعنى إما أن يعجز المكلف عن فعله مطلقا فهذا يسمى إسقاط كلي، وإما أن يعجز عن بعضه هذا إسقاط جزئي، فما لم يستطع أن يفعل فقد سقط، وأما الباقي فيجب عليه أن يفعله. وضح لكم؟ قال:
ومع هذا إذا كان له أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجب أن يقع عليه التفضل
منه. نعم، بمعنى أن الإنسان لو كان يداوم على عبادة ثم عجز عن أدائها تكرم الله جل جلاله بفضله ومنه ورحمته جل جلاله أنه يكتب له ما كان صحيحا سليما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان كان يحافظ على قيام الليل، مرض ما يستطيع، يكتب له ما كان يفعله ويداوم عليه ما كان صحيحا سليما، والنصوص في ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ فهذا تفضل من الله جل جلاله. ولهذا على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة، يغتنم خمسا قبل خمس، كما روى ذلك الحاكم عن ابن عباس والحديث صحيح، ومنها صحتك قبل سقطك. فالإنسان إذا كانت معه الصحة فيداوم على الطاعات والعبادات، بعد ذلك لو ابتلي فإنه يكتب له ما كان يفعله صحيحا سليما، فضلا من الله ومنه جل جلاله. إذن على الإنسان أن يغتنم هذه الفرص وأن يداوم على طاعة الله، فإنه بعد ذلك لو عجز عنها فإن القلم لا زال يكتب له في ذلك الوقت الذي كان يفعل تلك العبادة، يكتب له أنه قد فعلها. إذن فضل عظيم، أليس كذلك؟ قال:
وكذلك حرم عليهم أشياء عبادة الصوم والصيام، وجعل لهم في المضاف
جزءا من المحرم. نعم، حرم عليهم أشياء، ولكن سبحان الله، حرم عليهم أشياء وجعل لهم في المباح فسحة. ولهذا بالله عليكم، هل المباحات أكثر أو المحرمات؟ المباحات أكثر. ولهذا تجد أن الفقهاء عندما يتكلمون على المحرمات إنما يذكرون المحرمات، عندما يأتون مثلا للأطعمة وغيرها ما يقولون المباحات ويتكلمون، لا، يقولون المحرمات، لأن المحرمات يسهل حصرها، يسيرة، فيقولون لك: نحن نحصر لك المحرمات في البيوع وما عداها فهو حلال. نحن نحصر لك المحرمات، ولهذا يقولون المحرمات من البيوع حصروها في أبواب ثم قالوا لك ما عدا ذلك حلال. حصروا لك المحرمات من الأطعمة والأشربة معنى أن ما عدا ذلك حلال. فالله جل جلاله حرم عليك بعض الأمور رحمة ورأفة بك. اعلم علم اليقين أن الله لم يحرم شيء إلا لحكمة، وأن الله لما حرمه اعلم أن فيه الضرر، سواء كان الضرر المادي المحسوس الملموس أو الضرر المعنوي. لابد أن تعلم علم اليقين. وأباح لك الكثير الكثير. قال
مع هذا
انظر، مع أنه حرم عليك القليل، قال أيضا لك إذا اضطررت إلى فعل هذا المحرم فلا بأس. انظر إلى رحمة الله جل جلاله. هذا المحرم القليل قال حتى لو اضطررت إليه فلا بأس من الوقوع فيه، لكن بقدر الضرورة. قال نعم، كأكل الميتة أو شرب الماء النجس عند الضرورة. نحن نعرف بأن الماء النجس يحرم شربه، لا يجوز، لأن كل نجس يحرم أكله وشربه، قاعدة، وليس كل محرم نجس. القاعدة كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، هذه قاعدة لابد من التنبؤ. فكل نجس يحرم عليك أن تستقيمه في أكل وفي شرب وفي غيره، ولا يلزم من أن كل محرم هو نجس. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم نجسة؟ لا، إذن ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم. فيقول إذا اضطر الإنسان إلى استخدام هذا المحرم وهو الماء النجس للشرب في صحراء سيموت إذا لم يشرب هذا الماء النجس. قال الشارع لا بأس، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. قال
ولكن يجب أن لا يكون من المحظور إلا بسبب الضرورة، أي فلا يجب على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا كانت الضرورة
بل إذا إيش؟ زادت؟ لا زادت، أنا سمعت زادت، خطأ هذا، بل إذا زالت، لأن البحث في زوالها، زالت الضرورة خلاص وقف، أما زادت لابد أن يزيد، واضح؟
بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الماضي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيد الضرورة،
واضح؟ فإذا زالت الضرورة، ليس زادت، لأن إذا زادت وجب أن يستمر حتى يؤدي هذا الاستمرار إلى ما يقطع الضرورة. يقول بل إذا زالت الضرورة وجب الكف، ما يستمر، لماذا؟ لأن هذا محرم أبيح لعلة، ما هي العلة؟ الضرورة، إذن الضرورة زالت الحكم زال، الضرورة التي أباحت الأكل زالت، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفع حكم إباحة أكل المحرم. واضح لكم؟ قال
قال رحمه الله وتبع الأحكام باليمين فلا يمكن
الكف لليقين. نعم، يقول رحمه الله وترجع الأحكام لليقين ولا يزيل الشك. بماذا؟ لليقين أبدا. وضح لكم؟ هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي تعرف عند العلماء بماذا؟ بأمور، منها اليقين لا يزول بالشك، عبر بعضهم عنها باليقين لا يزول بالشك، أو لا يزال اليقين إلا بيقين مثله، لا يزال اليقين إلا بيقين مثله، أو ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. كل هذه بمعنى واحد، وضح لكم؟ أو الذمة إذا أعمرت بيقين، يعني إذا أشغلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله، فلا تبرأ إلا بيقين مثله. إذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وتدخل معنا في أغلب أبواب الفقه، وضح لكم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما هو دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة أو من أدلة هذه القاعدة، أدلة عليها كثيرة، قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. انظروا إلى كلام العلامة ابن جرير رحمه الله، قال العلامة ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا. انظر، إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه أبدا، لا يقوم مقامه شيء. اليقين يقين ثابت كالجبال، وأما الشك عابر لا عبرة به. قال: ولا ينتفع به، حيث يحتاج إلى اليقين، أو حيث يحتاج إلى اليقين، يعني لا ينتفع بالشكوك، شكوك لا تغني من الحق شيئا. فالحق واضح صريح، أما الشكوك فهي ظلمات لا خير فيها. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية دليل على أن اليقين لا يزول بالشك. أيضا مما دل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي يخيل له أنه يجد شيء في الصلاة، يعني يجد أنه خرج منه ريح، فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث رواه الشيخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا ينصرف، يعني يبني على اليقين ولا عبرة بالشك، حتى يأتيه اليقين الآخر أنه خرج منه ريح. إذن اليقين لا يرفع إلا بيقين، إذن اليقين لا يرفع بالشك، هذا معنى الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، أي لتلك الشكوك التي أتته فإنه على يقين أنه لم يحدث، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح فإنه يقين بعد ذلك أنه أحدث فلينصرف، فإن اليقين يرتفع بيقين، أما يقين لا يرفعه الشك. وضع لكم، هذا الحديث دل على تلك القاعدة. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، شك لا يدري كم صلى، ثلاث أم أربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. انظر، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين، إلى آخر الحديث. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. فهذا نص ظاهر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك فلا عبر بذلك الشك، وليطرح الشك وليبقى على اليقين، واليقين أنه صلى ثلاث، وأما هذه الأربع فالزائدة فهي شك. واضح إلى هنا؟ إذن القاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهناك أدلة من السنة كثيرة على إثبات هذه القاعدة. واضح لكم يا أخوان؟ إذن القاعدة التي سنخوض فيها هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يرفع إلا بيقين مثله. واضح؟ قد
ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شكا أن جاز ذلك شيء متحقق أم لا، الأصل بطل المتحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا.
نعم، مثل نعم، لو شك إنسان في امرأة هل تزوجها أو لم يتزوجها، الأصل أنها حرام عليه ولا تستباح له إلا بعقد نكاح. إذن الأصل أنها جائزة له أو حرام، فقاعدة كأصل، نصل أن كل امرأة عليك حرام، أليس كذلك؟ ولا تستباح تلك المرأة الأجنبية إلا بماذا؟ إلا بعقد نكاح. إذن الأصل أنها محرمة واليقين أنها محرمة، لكن شك هل تزوجها أو لا. كيف شك أنه تزوجها؟ ما يدري، يقول نحن صح ذهبنا إلى بيتهم، لكن هل كتبنا العقد؟ هل اتفقنا؟ هل تم كذا وكذا وكذا؟ شك. نقول له الأصل أنها محرمة عليك، واضح؟ لا يحل له وطئها، ولا لا يحل له الوطئ. لماذا؟ وبقية ما يفعل الزوج مع زوجته، لأنها الأصل أنها محرمة. وهذا مثال ضربه المصنف، وقوعه نادر، لكن المثال الذي بعده قال:
وكذا لم تستحق طلق زوجته أم لا؟ لم تطلق،
لم تطلق،
لم تطلق، ولم أيضا إعطاءها استحقاق
النكاح. نعم، رجل يقين أن هذه زوجته متزوج بها، لكن يقول والله في مرة من المرات أنا هل طلقت ما طلقت، ما أدري كم طلقة، هذا شك، أليس كذلك؟ نقول اليقين أنك طلقت، يقول لا، اليقين أنها هي زوجتي وأنا طلقت قبل طلقتين، لكن الثالثة ما أدري طلاق، هذا شك مني الآن. نقول الأصل أنها زوجة لك، ما دام ما عندك ما يدل على طلاقها ولا يغلب على ظنك أنك طلقتها، هي مجرد شكوك ووساوس، فلا عبرة بها، هي زوجتك، يحل لك وطئها، لأن الأصل أنها زوجة، واضح؟ وهذا الشك لا عبرة به، والقاعدة تقول اليقين لا يرفع إلا بيقين، النكاح عقده باقي يقينا، فإذا أردت أن ترفعه لا يرفع إلا بيقين، وهو طلاق واضح يقين أنك طلقت، واضح لكم؟ هذه قاعدة كما قلت لكم في أبواب كثيرة من الفقه، وكثير من الناس تجد أنهم يسألون في هذه المسائل، لكن لو أخذوا هذه القاعدة وطبقوها التطبيق الصحيح لأجابوا على مسائل كثيرة قد ترد عليه، أليس كذلك؟ ولهذا قلنا لكم بأن القواعد الفقهية مهمة، لأنها تعطي طالب العلم ماذا؟ قاعدة تندرج تحتها أمور كثيرة، يستطيع أن يحكم على جزئيات وفرعيات كثيرة. قال:
وكان الشك في عدم بعد تعظيم الطهارة أو شك في عدم الركعات أو الطواف والسعي والرمي ونحوه.
انظر، كذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، يقول أنا على يقين أنني توضأت، أنا على يقين أنني متوضئ، لكن وأنا قبل أن آتي المسجد شككت، هل دخلت الحمام، قضيت الحاجة، لم أدخل، أحدث، لم أحدث؟ قلنا يعني أنت جزما أنك كنت على وضوء، يقول أنا جزما أنني توضأت لصلاة العصر، لكن وأنا خارج ما أدري شككت، هل أحدث، لم أحدث؟ نقول الأصل أنك كنت على ماذا؟ على وضوء، وهذه الشكوك لا عبرة بها ما دام ما عندك ما يرجح هذه الشكوك، هي مجرد شكوك، واضح؟ شكوك ليست عليها أدلة لا عبرة بها، والقاعدة أن اليقين لا يزول ولا يرفع إلا بيقين، واضح؟ هذه شكوك، ما دام أنت متيقن أنك على وضوء وخرجت وأتيت إلى المسجد ثم تقول والله أنا شك هل أحدثت أو ما أحدثت وأنا آتي إلى المسجد، نقول لا عبرة بالشك، الأصل أنك على وضوء. اقلب العكس، إنسان يقول أنا متيقن أنني لم أتوضأ لصلاة العصر، لكن وأنا خارج من المنزل شككت هل دخلت توضأت أو لم أتوضأ، قلنا إذا أنت الأصل عندك أنك لم تكن على وضوء، قال نعم جزما، ممكن أنك على وضوء وخرجت وأتيت إلى المسجد ثم تقول والله أنا شك هل أحدثت أو ما أحدثت وأنا آتي إلى المسجد، نقول لا عبرة بالشك، الأصل أنك على وضوء. اقلب العكس، إنسان يقول أنا متيقن أنني لم أتوضأ لصلاة العصر لكن وأنا خارج من المنزل شككت هل دخلت توضأت أو لم أتوضأ، قلنا إذا أنت الأصل عندك أنك لم تكن على وضوء، قال نعم جزما، لكن الشك حصل هل توضأت أو لم أتوضأ، قلنا له الأصل أنك لم تتوضأ واليقين لا يزول بالشك. وضح لكم؟ كذلك حتى في غسل الجنابة في مسائل كثيرة عرفتم منها، قال أو شك في عدد الركعات، إنسان قال والله أنا أشك شككت صليت ثلاث أو أربع، عندك شك أو غلب الظن، يقول لا ما يغلب على ظني شيء، ما يغلب أنني صليت أربع أو ثلاث، أنا الأمر عندي شك ما أستطيع أرجح هل ثلاث أو أربع، ما عندي ترجيح. قلنا له إذن الأصل جزما أنك صليت ثلاث، الرابعة هي التي أنت شككت فيها لأنك تقول أنا شاك بين الثلاث والأربع، إذن جزما صليت ثلاث، إذن الشك أي في الرابعة هل وقعت أو لم تقع، نقول لا تعتبر بهذا الشك واعتبر نفسك أنك صليت ثلاث وهات الرابعة. لماذا؟ لأن هذا الشك لا يرفع اليقين وهو أنك لم تصلي أصلا الرابعة. واضح؟ أيضا الطواف، طاف ثم قال أنا شككت هل قفت أربع أو خمس، قلنا ما في شيء يغلب على ظنك، قال أبدا أنا شاك، وهذا يحصل أليس كذلك؟ يحصل بعض الناس، ولهذا الذي يصاب بهذا الشك يعني إذا سافر معك أتعبك أليس كذلك، وخاصة في الطواف والرمي في الحج، طفت ما طفت، رميت ما رميت، ما تدري كم، قال والله سأزيد واحد أنا شاك، وهذا ينتبه له طالب العلم إذا كان موسوس له حكم آخر. المهم يقول فإذا شك مثلا في الطواف طواف أربع أو ثلاث أربع أو خمس، نقول له اعتبر نفسك أنك طفت أربع وأكمل حتى تنهي السبع، كذلك الرمي كذلك السعي وعلى ذلك فقط. إذن نجد أن هذه القاعدة دخلت معنا في الطهارة، دخلت معنا في الصلاة، دخلت معنا في الحج، دخلت أمور كثيرة. قال
ولا تحفظ هذه القاعدة بل يحفظ في كل حاجة من حتى يتحفظ كما نقول قد أصل انتكار الأحلام جمعا المتكلمين حتى لا
يأتي
ما
يجب
على
بلاد بلاد. نعم، نبقى من الوقت إذا كان نقف إذن على هذا، لأن هذا مبحث مهم جدا، أيضا هذه القاعدة مهمة وفيها مبحث سيأتي طويل، نقف عليه إن شاء الله. هذه القاعدة يعني الذي يريد أن يشير إليها رحمه الله أن الأصل أن المكلف غير مكلف حتى ما يثبت تكليفه. وضع لكم، وهذا إن شاء الله سنبين الأصل عدم التكليف، فمن أراد أن يكلفك بحكم شرعي قل له ما الدليل، هذا هو الأصل، أصل عدم التكليف، وهي كقاعدة اليقين أنه لا تكليف، وتكليفك لنا شك، هات لنا يقين دليل حتى نتبعه. وضح لكم، هذا معنى القاعدة، وسنبينها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين لكم أيضا قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة، وهي إذا تعارض الأصل مع الظاهر فأيهما يقدم، الأصل أم الظاهر؟ أن عندنا أصل وعندنا ظاهر وعندنا شك. بحثنا السابق كان في ماذا؟ في الأصل وهو اليقين والشك، أليس كذلك؟ في الدرس القادم إن شاء الله نبين لكم إذا تعارض الأصل مع الظاهر ليس مع الشك، لأن المراتب أربعة، إما يقين وإما ماذا؟ ظاهر وإما شك، وأما المرجوح لا عبرة به لا نبحث فيه، والوهم لا نبحث فيه. فبحثنا في هذه الثلاث، الأصل وهو اليقين، الظاهر وهو الذي نعنيه بالراجح توجد قرائن تدل على أنني فعلت هذا، والشك ما عندي شيء يرجح، يعني الظاهر مثل لو أن إنسان صلى ويغلب على ظنه أنه صلى أربع ركعات، هذا المبحث يختلف عن المبحث السابق الذي قلنا شك لا يستطيع يرجح صلى ثلاث أو أربع، لا، الصورة الثانية عنده ما يرجح أنه صلى أربع، يعني يغلب على ظني أنه صلى أربع. وضح لكم؟ إذا تعارض الأصل هنا مع الظاهر ماذا نقدم؟ هذه مسألة أخرى سنبحثها بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية، في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول رحمه الله: لا يزال الشك. بماذا؟ إن هذه القاعدة قد بيناها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واضح؟ أو لا يزال اليقين إلا بيقين مثله، لا يزال اليقين إلا بيقين مثله. وبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تنبني عليها فروع فقهية كثيرة، وأشار إلى بعضها رحمه الله تعالى. قال رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تستطيع هذه القاعدة من كفر، بل تكون في كل حال من حدث حتى يتحقق كما نقول الأصل في انتصاب الأحكام عن المتنازعين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، أي أن هذه القاعدة ليست مختصة فقط بالمسائل الفقهية، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، واضح؟ أو يتحقق. الأصل عدم الشيء، ومن قال بوجوده طولب بالدليل. الأصل العدم، ومن قال بالوجود هو المطالب بالدليل، أليس كذلك؟ فلهذا هذه القاعدة عظيمة جدا. ولهذا يقول: كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. فلو جاءك إنسان قال: أنت مأمور بالعبادة الفلانية، الأصل التكليف ولا عدم التكليف؟ ما دام قلنا العدم، إذن قاعدة صارت معنا، الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف في تلك العبادة المعينة حتى يأتي الدليل أن هذا العبد مكلف بتلك العبادة، واضح؟ هذا الأصل هو الانتفاء. فمن قال بأنه مكلف طولب بماذا؟ بالدليل. وهذا معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن العبادات توقيفية. ما معنى العبادات توقيفية؟
أي أن العبادة لا يصار إليها إلا بدليل من الشارع، أي متوقفة على دليل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. العبادات توقيفية، أي أن العبادات متوقفة على ماذا؟ على دليل من الشارع. فمن قال بتكليف طولب بالدليل. فلو قال مثلا: والله هذه العبادة مشروعة، قلنا له: ما دليلك على مشروعيتها؟ إن أتانا بالدليل فبها ونعمت، وإلا فالأصل أنه لا يقبل كلامه. وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة، بل حتى في نقاش أهل البدع، أليس كذلك؟ فلو قيل: والله هذه العبادة حسنة، قلنا: ما الدليل؟ لأن الأصل هو انتفاء وعدم التكليف في هذه العبادة. فلو قلت بتكليف العباد بهذه العبادة، قلنا لك: ما الدليل؟ واضح؟ فهذه قاعدة نافعة تندرج في الفقه وفي غيره. ولهذا يقول:
الأصل
في الألفاظ أنها للحقيقة، لا يصار للمجاز عند القائلين به إلا عند تعذر الحقيقة،
واضح؟
فمثلا أنا لما قلت: رأيت أسدا،
الأصل في الأسد ما هو؟ حيوان مفترس. لكن لما أقول رأيت، لما قلت رأيت أسدا مثلا يفترس، ما نفهم من هذا إلا أنه الأسد الحيوان المفترس. لكن لما أقول رأيت أسدا يحمل سيفا، الأصل أن هذا الأسد على قول القائلين بالمجاز هذا المبحث أنه يحمل على ماذا؟ على الحيوان المفترس، لكن لوجود القرينة وهي يحمل سيفا حملت على ماذا؟ حملنا هذا اللفظ على الرجل الشجاع. وضح لكم؟ إذن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة، الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الظواهر، كلام يحمل على الظاهر، الأصل في الألفاظ أنها تحمل على التأسيس للتوكيد، وعلى ذلك فقس. كل هذه أصول لا بد من التنبه لها. ما دام قلنا الأصل، إذا من قال بخلافه من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول بخلاف الأصل. عرفتم لماذا نقول هذا؟ يعني الذي قال بأن هذا هو الأصل، من قال بالمجاز طولب بالدليل، من قال بأن هذا الكلام توكيد طولب بالدليل، وعلى ذلك فقس. ولهذا يقول والأوامر أنها للوجوب والنواهي للتحريم. جاءنا أمر من الشارع أقيم الصلاة، الأصل أننا نحمله على ماذا؟ على الوجوب. من قال بالاستحباب أو بغير الوجوب مطلقا نقول له من المطالب بالدليل؟ أنا الذي أقول بالوجوب أو المخالف؟ المخالف. لماذا؟ لأنني أنا على الأصل، فما دام أنا على الأصل الذي يخالف الأصل هو الذي يطالب بالدليل لا الذي يوافق الأصل، لأن الذي يوافق الأصل هو أصلا موافق للأصل، كيف يطالب بالدليل وهو لم يخالف الأصل؟ عرفته؟ يقول
الأصل تطالب الوجوب حتى يتحقق وصفر ونظر مطار حكم الناس حتى يلقى الناس، ولأجل هذه القاعدة كان الاستفهام والردة.
نعم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق المخصص. الألفاظ إذا جاءت عامة فلا يقال بالتخصيص إلا بدليل، فمن قال والله هذا الحكم خاص في كذا، قلنا أبدا، الأصل أنه عام في جميع أفراده، أليس كذلك؟ من قال بأن هذا الحكم مخصص بفرد من أفراده طولب بالدليل. مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كلمة المسجد عامة تشمل جميع المساجد. لو قال قائل أنا أستثني المسجد الحرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال بأن هذا الأمر عام في جميع المساجد أو الذي استثنى المسجد الحرام؟ ها أجيبه، الذي يستثني. نقول له أنت خالفت الأصل، القاعدة أن اللفظ العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فلو خصص طولبت بالدليل. قال أنا أستثني مسجدنا، قلنا له ما الدليل؟ أستثني مسجد النبوي، قلنا له ما الدليل؟ استثناؤك إخراج لبعض الأفراد، إذن أنت خالفت الأصل الذي نحن نقول به، وأنت تقول معنا بأن الألفاظ الأصل فيها العموم، هذه ما يختلف فيها من يقول بهذه المسائل، لأنها محل اتفاق بينهم، يقولون بأن العموم الأصل فيه يبقى على العموم، على ما سنبين إن شاء الله في صلفق. إذن إذا أنت وافقت بأن الألفاظ الأصل فيها العموم لا تطالبني أنا بالدليل، ما الدليل على أن المسجد الحرام تحية المسجد فيه يصلي ركعتين؟ لا، أنا ما أطالب بهذا، أنت الذي تقول بأنه تخرج تحية المسجد الحرام عن بقية المساجد من هذا الحديث أنت تطالب بالدليل. لماذا؟ لأنك أخرجت وأنا لم أخرج، أنا موافق للأصل. عرفتم؟ يقول رحمه الله والأصل بقاء حكم الأصل حتى يرد الناسخ. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء، قال لا هذا الحديث منسوخ. هل الأصل أن الحديث منسوخ أو غير منسوخ؟ الأصل أنه غير منسوخ، من قال بأنه منسوخ طلب بالدليل، أليس كذلك؟ من قال بأن هذا الحديث الفلاني أو الآية الفلاني منسوخة قلنا له أنت مطالب بالدليل. يقول كيف؟ يقول لأنك خالفت الأصل، الأصل عدم النسخ، من قال بخلاف ذلك قيل له هات الدليل. عرفتم؟ وهنا يكون طالب العلم إذا تصور هذه القواعد يا أخوان يعرف طالب العلم كيف يناقش الخصم وكيف يبين له الحجة، لأنه إذا أتى يناقش الخصم أول لابد أن يقعد معه قواعد محل اتفاق، يقول له أنت هل توافق على أن الأصل العموم؟ يقول نعم. هل توافق على كذا؟ هل توافق على كذا؟ إن قال نعم بعد ذلك دخل، لو بدأ يناقض يقول لا تنسى أنت في البداية ماذا قلت؟ موافق على الأصل. مثلا يقول الشيخ رحمه الله: ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. الاستصحاب أي براءة الحال، واضح؟ عدم التكليف، هذا معنى الاستصحاب، وهو أن هذا الحكم الأصل فيه أنه باق على البراءة الأصلية من عدم التكليف، واضح هذا؟ فلو جاءك مثلا إنسان مبتدع يريد أن يشرع عبادة ويزعم أن هذه مسنونة، قل له: هل الأصل التكليف أو عدم التكليف في العبادة؟ يعني هل العبادة تؤخذ من دليل أو من غير دليل؟ إن قال من دليل إذن هذا الأصل عنده بالصحاب والبراءة. هل الآن أنت تقول بأن هذه العبادة حسنة، ما هو دليلك عليها؟ يطالب بالدليل، أليس كذلك؟ لماذا طلب بالدليل؟ لأنه خالف الأصل، وعلى ذلك فقس. والاستصحاب هذا قد تكلمنا عليه في أصول الفقه بالتفصيل. يقول:
وما ينبغي على هذه القاعدة لا يطالب من دليل، فإنه
انتبه. يقول: وما ينبني على هذه القاعدة، أو ومن يبني، أو وما يبنى على هذه القاعدة، وما ينبني على هذه القاعدة، فإنه لا يطالب من بنى على هذه القاعدة بالدليل. الذي يطالب بالدليل هو المخالف. لماذا؟ يقول: لأن هذا مستند على ماذا؟ على حجة، لأن الاستصحاب معه، عرفتم؟ قال: كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى، المدعى عليه لا يطالب بحجة على براءة ذمته. لو جاء زيد اتهم عمرو، نقول لعمرو: يا عمرو هات حجتك، أو نقول لزيد هات الحجة؟ من نطالب الحجة؟ زيد مباشرة، لأن زيد هو المدعي وعمر مدعى عليه. الأصل أن عمر ذمته بريئة، هذا الأصل، أن عمر ذمته بريئة. فمن قال بأن عمر مطالب نقول: يا زيد، عمر الأصل أن ذمته بريئة، أنت تطالبه بشيء؟ يقول: نعم. نقول: أنت المطالب بالحجة. يقول: كيف أنا أطالب بالحجة؟ نعم، لأنك خالفت الأصل، الأصل أنه بريء حتى تثبت أنك تطالب، واضح؟ هذا ما أشار إليه المصنف، وسيأتي أيضا بقية المبحث. لكن هنا كما قلت لكم في الدرس الماضي، لأن هذه المسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالتضاد أو المخالفة، قلنا إما أن يكون الأصل يقابله ماذا؟ الشك، وإما أن يكون الأصل يقابله الظن. بحثنا السابق الذي مر قبل هذا المبحث في الدرس الماضي كان في ماذا؟ كان في مقابلة الشك لليقين، والقاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. طيب، هل اليقين يزول بالظن؟ إذا تعارض عندنا أصل وتعارض عندنا ظن، نحن عرفنا بأن اليقين لا يزول بالشك، لكن بقي علينا أن نحرر: هل اليقين يزول بالظن؟ هل ممكن أن نقدم الظن على اليقين على الأصل، أو نقدم الأصل على الظن؟ هذا ما سأبحث فيه إن شاء الله، واضح؟ سنشير إليه إشارات. أقول: اعلم أن من فروع هذه القاعدة، أو اعلم أنه من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة جدا، وهذه هي مربط الفرس التي قد يقع فيها بعض طلاب العلم، ما يعرف يجمع بين بعض المسائل لأجل عدم تصوره. يقول: كيف هذا الإمام قدم هنا ترك اليقين ولم يأخذ به، مع أن الإمام ما ترك اليقين إلا لأجل ظن، وهناك ينظر يقول: كيف هنا قدم اليقين والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو ما يعلم أن الإمام الفلاني لم يقدم ماذا؟ الشك على اليقين، وإنما قدم الظن، واضح؟ إذن لابد ننتبه لهذه المسألة، سنضرب عليها أمثلة إن شاء الله. قلنا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مهمة جدا. قلنا: واعلم أن من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة يعني من تلك الفروع، قاعدة مهمة جدا، وهي تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر، هل هذه القاعدة معتبرة؟ نقول نعم، دل على اعتبارها، يعني اعتبار الظاهر دل على اعتبار الظاهر على تفصيل سيأتي الحديث المتفق عليه عند الشيخين عن أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، يعني نحن في أرض قوم أهل كتاب، واضح؟ قال أفنأكل في آنيتهم؟ الآن يسأل أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن في أرض أهل كتاب يهود والنصارى، فهل نأكل في آنيتهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الحديث فيه جمل أخرى لكن الشاهد، أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. انظر، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا، يعني إذا ما وجدتم، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. أين الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أنهم لما سألوا عن آنية أهل الكتاب، الأصل في الأواني الطهارة، ليس كذلك؟ الأصل في الآنية الطهارة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها، كيف؟ عندنا أصل وهو الطهارة، وعندنا الآن ليس شك ظاهر وهو النجاسة، لأن أهل الكتاب، أو حتى ليس النجاسة فقط، حتى الأمور المحرمة، لأن أهل الكتاب غالبا يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، إذن قد يكون ذلك موجود في تلك الآنية، إذن الظاهر من حالهم أنهم يقعون في النجاسات ولا يبالون، وفي المحرمات ولا يبالون. الأصل في الآنية الطهارة، عارضها الظاهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الظاهر على ماذا؟ على الأصل، أليس كذلك؟ ولهذا قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، مع أن الأصل فيها أنها طاهرة، فكيف نغسلها؟ لأنه وجدت مع هذا الظاهر، وجد مع هذا الظاهر قرائن، عرفتم؟ تدل على ماذا؟ على النجاسة أو الأمور المحرمة في تلك الآنية. إلى هنا عرفتم وجه الاستدلال من الحديث؟ طيب الآن نوضح هذه القاعدة، عرفتم؟ نوضح الآن متى نقدم الظاهر على الأصل ومتى نقدم الأصل على الظاهر، واضح؟ أقول وقاعدة تعارض الأصل والظاهر لتوضيحها لا بد من هذا التمهيد، وهو أن القاعدة فيها ثلاثة شروط، لا بد أن نتصور هذه الشروط. الشرط الأول ألا تضطرد العادة، ألا تضطرد العادة بمخالفة الأصل، فإن اضطردت قدمت على الأصل، الأصل والظاهر، إذا كان الظاهر القاعدة فيه مضطردة يقدم على الأصل، وضح لكم؟ إذا كان هذا الظاهر القاعدة فيه استمرت فنقدمه على الأصل، أما إذا لم تستمر فسيأتي، واضح هذا؟ مثلا مثال ذلك، مثلا نضرب لكم مثال الماء الذي يجري في مكان قضاء الحاجة، يعني مكان البول عزكم الله وقضاء الحاجة، القاعدة فيه المضطردة أن الماء الذي يكون في ذلك المكان ساقط على الأرض الأصل فيه أنه أو القاعدة المضطردة فيه النجاسة أو الطهارة؟ النجاسة. أما الأصل أن المكان طاهر، لكن لما كان يقضي الإنسان حاجته وقد يبو القائم ويتناثر البول ويغلب على الظن لوجود الرائحة وغير ذلك أن هذا المكان فيه نجاسة. إذن القاعدة المضطردة أن هذه الأماكن قاعدة المضطردة أن هذه الأماكن أماكن نجسة، ولهذا يكون الإنسان على تحرز، خاصة الأماكن العامة. نتكلم الإنسان يعرف بيته ويعرف ما فيه، لكن الأماكن العامة تدخل بعض الحمامات عزكم الله الرائحة واضحة وتجد يعني بقع. نفسك القاعدة تميل أن هذه الأماكن العامة أصلا أن الواحد يدخل ويخرج ويبول ولا يبالي. إذا كان كذلك إذن تكون على حذر، لا تقول والله الأصل الطهارة ولا يصاب إلى النجاسة إلا بيقين وهنا ما عندي يقين، نقول لا، عندك غلبة ظن مع قراءة حالية تدلك على أن هذا المكان نجس. أيهما نقدم؟ نقول أصل الطهارة عدم النجاسة؟ لا، نقول هنا نقدم قراءة الحال. وضح لكم التفصيل؟ عرفتم؟ فنحكم بماذا؟ فإنه يحكم بنجاسة هذا الماء المتطاير في ذلك المكان، وبينت لكم السبب حتى لا نطيل. ومثله أيضا الحكم على الآخر بشهادة عدلين. شهادة عدلين تفيد الظن أو اليقين؟ الظن، أليس كذلك؟ بشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة. نحن لما ننظر إلى هذا الإنسان المتهم، الأصل فيه أنه بريء أو متهم؟ ها؟ الأصل فيه أنه بريء حتى يدان. طيب، عندنا أصل وعندنا ظن، شهادة اثنين عدلين ثقتين. شهادة اثنين ليس يقين، ظن. إذا صادم الظن الأصل، أيهما نقدم؟ بالإجماع أنه يقدم هنا الظن. قدمنا الظن على الأصل؟ قدمنا. لماذا؟ للغلبة، عرفتم؟ كما بينت لكم، لأن الأصل أن العادة مضطردة الحكم بشهادة عدلين فتقدم على ماذا؟ على الأصل. تصورتم هذا؟ واضح؟ وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي يقدم فيها الظاهر القوي على الأصل. وبهذا تعلم أن الظاهر إذا استند إلى سبب منصوب شرعا مثل كالشهادة، هذا سبب وضعه من؟ الشارع. والرواية والإخبار والعرف والعادة المضطردة والقرائن فهو مقدم على الأصل. واضح؟ وهذا الباب مهم جدا. يعني أنت مثلا لو جئت وجدت إنسان تعرفه إنسان صالح ثقة قال لك هذا الماء نجس، أو قال لك هذا الماء لا تتوضأ به فإن مثلا فيه كذا وكذا وكذا نجاس أو غير، تقول الأصل في الماء الطهارة، لا يصار النجاسة إلا بدليل. أيهما تقدم؟ الظاهر لا شك. لماذا؟ لقراء حال هذا الإنسان وصدقه ومعرفة هذا الإنسان عندك إلى آخر ذلك، كل هذا يقدم على ماذا؟ على ذلك الأصل. لو ما وجدت الماء تتيمم. لماذا؟ لأنك تعتبر فاقد له، عرفتم؟ فهذه القاعدة مهمة لابد من ضبطها. الشرط الثاني أن تكثر أسباب الظاهر فيقدم على الأصل يعني الظاهر، فإن ندرت لم ينظر إليها قطعا. واضح؟ لم ينظر إليها قطعا. يعني الآن عندنا أصل وظاهر، لكن هذا الظاهر القرائن التي فيه ضعيفة، عرفتم؟ تنزل إلى درجة الشك، ماذا نقدم؟ الأصل. واضح؟ مثل لو توضأ رجل ثم شك في الحدث، ماذا نقدم؟ الأصل. فإنه يبقى على الأصل ولا عبرة بهذا الشك، وهذا الظن الذي ليس معه أو ليست معه أسباب ترجحه. لكن لو وجدنا قرائن تقوي هذا الشك ثم تقوي ثم تقوي حتى وصل إلى درجة غلبة الظن، ماذا نقدم؟ نقدم غلبة الظن. وضح لكم؟ عرفتم؟ هذا شك. لكن مثلا لو وجدت هناك قرائن قال نعم أنا الآن صار يغلب، ليس شك، يغلب على ظني أنني أحدث. لماذا؟ لأني لما كنت في المكان الفلاني كذا قرائن، الآن نقدم غلبة الظن. عرفتم؟ لكن إذا كانت القرائن ضعيفة لا تقوى لا عبرة بها. واضح؟ قلنا كذلك مثل لو شك في عدد ركعات صلاة الظهر، هذا الإنسان يصلي صلاة الظهر وهو يصلي شك، لا يدري صلى ركعتين أو ثلاثة، صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، ماذا يفعل؟ فإنه يبني على الأصل. ما هو الأصل؟ الأقل، لأنه يقينا أنه صلى ثلاث. واضح؟ أما الرابعة هذه ركعتين أو ثلاث يقينا صلى ركعتين، الثالثة هذه شك، ما توجد معها قرائن تقويها، أليس كذلك؟ لكن لو وجدت قرائن سينتقل، وهذا ما دلت عليه السنة. واضح؟ قلنا فإنه يبني على الأصل وهو الأقل، أما لو غلب على ظنه شيء فإنه يبني على ما غلب على ظنه، فإنه لو غلب على ظنه شيء فإنه يبني على ما غلب على ظنه. مثلا كأن يغلب على ظنه أنه قرأ الفاتحة مرتين، يتذكر يقول نعم أنا قرأت الفاتحة مرتين في ركعة بدليل أنني قرأت مالك وقرأت ملك، نعم الآن تذكرت، هذا يغلب على ظني. واضح؟ فماذا يفعل؟ فهنا يبني على غلبة الظن، يقول الآن تذكرت أنني صليت ثلاث ركعات، عرفتم؟ يقول يغلب على ظني أني صليت ثلاث ركعات، ويبني على ماذا؟ على غلبة الظن. واضح؟ وقد دل على ذلك، دلت على ذلك السنة، وهو البناء على غلبة الظن، جاء في ذلك حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نرجعه إلى ماذا؟ إلى الأمر الأول. واضح؟ هذا يرجع إلى الشرط الأول وهو من تقديم غلبة الظن على ماذا؟ على الأصل. الشرط الثالث أن لا يكون مع أحدهما ما يعتضد به، لا يكون مع الأول ولا الثاني ما يعتضد به، فإن كان فالعمل بالترجيح متعين، أشار إلى هذا الزركشي. يعني إن وجد مع أحدهما عمل به، أما إذا لم يوجد فهنا يتوقف حتى ينظر. مثلا القرائن قوية في الظن والأصل، نقول هنا لابد أن يرجح. واضح؟ فما يغلب على ظنه فهو المقدم، أما إذا لم يغلب أبدا وتساوى فهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، لأن الأصل جانبه مهما كان أقوى من ماذا؟ من الظن. هذه القاعدة، أن جانب الأصل دائما أقوى من الظن ومن الشك، فالظن إذا تساوى مع الأصل فهنا نقوي جانب الأصل من جهة أنه أصل، عرفتم؟ هذا معنى والترجيح متعين. وقال السيوطي الأقسام أربعة، نختم به إن شاء الله. الأول ما يرجح فيه الأصل جزما. قل السيوطي رحمه الله الأقسام أربعة، الأول ما يترجح فيه الأصل على بقية الأمور، هذا قال جزما. وضابطه، ما هو الضابط؟ أن يعارضه احتمال مجرد شك، احتمال ظن، كمن ظن الحدث مثلا أو صلى ثلاثا أو أربعا كما مثلنا، واضح؟ فماذا نقدم؟ الأصل. الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما. إذن الأول ما يرجح فيه الأصل جزما، الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما. وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا، مثل الشهادة، عرفتم؟ الشهادة هذه سبب نصبها الشارع تفيد غلبة الظن، أليس كذلك؟ لكن هذه ترجح على ماذا؟ على الأصل، لأن الأصل براءة الذمة، واضح؟ أو مثلا إخبار الثقة كما قلت لكم بدخول الوقت، ثقة، الآن المؤذن يؤذن، نحن كلنا نقول، أليس كذلك؟ مع أنه شخص، والأصل عدم دخول الوقت، لكن لما أخبرنا بدخول الوقت وغلب على ظننا أنه ثقة صادق عملنا به، واضح هذا؟ الثالث ما يرجح فيه الأصل على الأصح، هناك جزما والثاني جزما، هنا على الأصح. ما هو ضابطه؟ قال وضابطه أن يستند الاحتمال يعني الظاهر إلى سبب ضعيف، وهذا قد يحصل، الإنسان يشك مثلا أحدث أو لم يحدث، أو لم يحدث وجدت قرائن تدل على أنه أحدث، لكن ما زالت قرائن ضعيفة ليست قوية، واضح؟ نقول يقدم الراجح ماذا؟ الأصل، لأن الأصل دائما الجانب فيه أقوى. الرابع ما يترجح فيه الظاهر على الأصل، يعني على الأصح، هذا إذا كان متى؟ قال بأن كان سببا قويا مضبوطا، نرجح الظاهر على الأصل إذا كان السبب قوي ومضبوط، كما مثلت لكم مثلا فيما يتعلق أعزكم الله بمكان قضاء الحاجة، هذا السبب فيه ظاهر ومضبوط وقوي، لكن ليس كالسبب الذي مر معنا فيما يتعلق الذي ذكره الثاني، مقال الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما، هذا الذي وضعه الشارع سبب، أما هذا ليس كذلك. عرفتم الآن القسمة؟ قسمة رباعية. فإذا ضبط هذا عرفت مسائل كثيرة في الفقه، متى تقدم الأصل ومتى تقدم الظن، تصورتم هذا؟ واضح؟ كل هذه المراجع، انظر المنثور للزركشي، هذا في القواعد الفقهية في المجلد الأول في صاد 84 و100، والمجموع الإمام النووي رحمه الله في المجلد الأول في صاد 59 و200، والأشباه والنظائر للسيوطي في صاد 40 و100، والأشباه ابن الوكيل في المجلد الثاني في صاد 69 و100، وموسوعة القواعد الفقهية في المجلد الرابع في صاد 37 و300، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام في صاد 27 و200، والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين في صاد 97 و200، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح؟ نعم، ترجيح الأصل جزما إذا كان أصل مع شك، هي القاعدة التي أول ما بحثنا فيها، اليقين لا يزول بالشك، هذا معنى. نعم، معنى شك ومعنى أصل. يقول السيوطي يرجح الأصل جزما. الثاني عندنا ظاهر، وهذا الظاهر وضعه الشارع سبب شرعي مثل الشهادة، قال يرجح الظاهر أصلا، يرجح الظاهر جزما. الثالث أن يكون أصل وأن يكون ظن، لكن هذا الظن القرائن فيه ضعيفة، هو شك لكن ارتفع عن الشك وارتقى إلى الظن، لكن هذا الظن ما وصل إلى تلك القوة، قال هنا الراجح أننا نرجح الأصل الأخير أصل وظاهر معه سبب مضبوط مستقيم، قال نرجح الظن. لماذا؟ لأن الظن صار قوي، وهذا ليس منصوب شرعا كالذي سبق. وضحت هذه الصور؟ وضحت لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قول الناظم وترجع الأحكام لليقين إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وذكرنا لكم بأن التعارض إما أن يتعارض أصل مع شك، أو يتعارض أصل مع ظاهر، أليس كذلك؟ وبينا بأن التعارض الأصل مع الشك بأن الشك يلغى ويعمل بالأصل. فلو أن إنسان كان على وضوء وشك في الحدث، فالأصل ما هو؟ أنه على وضوء، والشك لا عبرة به ولا يأخذ به للقاعدة اليقين لا يزول بالشك. أيضا كذلك إذا تعارض الظاهر مع الأصل، فبينا بأن صور تعارض الأصل مع الظاهر لا تخرج عن 4 حالات، أليس كذلك؟ وبينا متى نقدم الأصل ومتى نقدم الظاهر، متى نقدم الأصل ومتى نقدم الظاهر. ثم قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن دوام الأمر، يقتضي إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها.
نعم، يقول رحمه الله: لما كان الأصل في الأحكام أنها ترجع إلى الأصل، واضح؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح؟ فيقول رحمه الله: إذا كان الأصل بقاء ما كان على ما كان وأنها يرجع بها إلى اليقين، فلا يزال هذا اليقين وهذا الأصل إلا بيقين آخر، أو ما ذكرناه من غالب الظن مع التفصيل. يقول: حتى يتيقن زوال الأصل إذا احتيج إلى ذكر أصول الأشياء. فقال: إذا شك فيها رجع إلى أصولها. ولهذا قال: قلت
والأصل في الرياض والطهارة، والأصل والرياض والمربيات والحجارة.
نعم، هنا يقول رحمه الله: ما دام قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل البقاء على اليقين، أليس كذلك؟ فقال: سأضرب لك بعض الأمثلة توضح لك هذه القاعدة. منها: الأصل في مياهنا الطهارة، الأصل في الماء أنه طاهر، فلا يصار إلى القول بنجاسته إلا بدليل. مياه البحار طاهرة، مياه الأنهار طاهرة، مياه الأمطار طاهرة، مياه الآبار طاهرة، وعلى ذلك فقس. فمن أراد أن يحكم بالنجاسة طولب بماذا؟ بالدليل. لا يطالب من قال بالطهارة بالدليل. لماذا؟ لأن القول بطهارة الماء هو الأصل، هذا هو الأصل. فأنت لما خالفت الأصل طولبت بالدليل. أنا معي إناء ماء طاهر، لما من أراد أن يقول بنجاسته يطالب بماذا؟ بالدليل. ولهذا يقول رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة. فأنت لو كان عندك إناء فيه ماء وشككت بورود النجاسة عليه، فالحكم الحكم بالطهارة. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، والنجاسة إنما هي شك، فلا عبرة للشك. قال:
والأرض والثياب والحجارة. كذلك الأرض الأصل فيها الطهارة، فإذا كان كذلك تصلي حيث ما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد يعني مكان للصلاة والسجود، فحيثما أدركتك الصلاة فصل في أي مكان، في أي مكان إلا ما جاء الدليل واستثناء. إذن الأصل في الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، ومن قال بالنجاسة أو المنع طولب بالدليل، الدليل جاء ومنع من أماكن نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والشارع على أنه لا يجوز أن يصلى فيها، وما عدا ذلك يبقى على الأصل. واضح؟ قال: والثياب. كذلك الأصل في أن الثوب طاهر، إذا ورد عليه الشك بالنجاسة فلا يصار إلى القول بالنجاسة إلا بماذا؟ إلا بيقين، أو غلب الظن راجحة قوية، وإلا نبقى على الأصل. قال: والحجارة. كذلك الحجارة، لو أراد إنسان أن يستنجي بحجر الأصل فيه أنه طاهر، ما يأتي يقول: والله يحتمل أن هذا قد استنجى به قبلي فلان زيد بكر عمرو. نقول: لا، الأصل أنه طاهر، فلا يصار إلى النجاسة إلا بماذا؟ إلا بدليل. فأراد أن يمثل على تلك القاعدة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويحكم بالأصل واليقين، ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل. واضح هذا؟ قال:
قال في
واضح؟ جميع المعادن، جميع الرمال، جميع كل هذا طاهر، ولا يصار إلى القول بالنجاسة إلا بماذا؟ إلا بدليل. واضح؟ قال: المصنف رحمه الله تعالى لما جاء في القاعدة السابقة الأصل الحل ولا يصار إلى المنع والتحريم والنجاسة إلا بدليل، أراد أن يعكس وأن يذكر لك ما يقابل ذلك الحل، بحيث إنه في بعض الأشياء يكون الأصل فيها المنع والتحريم ولا يصار إلى الحل إلا بدليل. واضح؟ لا، القاعدة هي أن الأصل في جميع الأشياء الحل، لكن دل الشرع على أن بعض الأشياء الأصل فيها التحريم، هذه خرجت بدليل. واضح؟ فتحولت من أصل الإباحة إلى أصل التحريم بدليل الشرع، فلا يصار إلى حلها إلا بدليل. واضح هذا الكلام؟ عرفتم ولا في غموض؟ يعني هذه الأشياء الأصل كان فيها أن تكون حلال للقاعدة، لكن جاء الشرع وبين بأن هذه الأشياء الأصل أنها ممنوعة، الأصل أنها حرام، ومن أراد أن يستحلها أو أن يبيحها أن يأتي بالدليل. واضح هذا؟ مثل قال رحمه الله: فالأصل في ماذا؟
فالأصل في الأوضاع والتحريم.
نعم، الأصل